أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. اختتم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان زيارة لفرنسا بدأها مساء الأربعاء بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي استقبله مساء الخميس على مأدبة عشاء، يرافقه في الزيارة وفد وزاري رفيع. وفي برقية شكر للرئيس الفرنسي قال ولي العهد السعودي إثر مغادرته باريس إن المباحثات الثنائية أكدت رغبتنا المشتركة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين السعودية وفرنسا في المجالات كافة والعمل على استمرار التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك والتي تهدف إلى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الصديقين وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وبحث الرجلان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية بحضور وفدين رفيعين من البلدين. وقال بيان صادر عن قصر الإليزي يوم الجمعة إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شدد على أهمية وجود مصادر متنوعة لإمدادات الطاقة، وتتطلع فرنسا ودول أوروبية أخرى إلى تنويع مصادرها للطاقة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا الذي أسفر عن قطع إمدادات الغاز الروسية عن أوروبا، ويرغب الرئيس الفرنسي أن تزيد السعودية من إنتاج النفط. وبحسب بيان الإليزي رحب الرجلان بتعزيز التعاون بين البلدين، كما عبر الرئيس ماكرون لضيفه عن قلقه العميق حيال الحرب الروسية على أوكرانيا وتداعياتها على صعيد الأمن الغذائي العالمي وقطاع الطاقة. ولفت ماكرون إلى ضرورة مواصلة التعاون بين الرياض وباريس في إطار تنويع مصادر الطاقة. الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي بحثا أيضا الأزمة في لبنان والوضع الهش في هذا البلد، وأكدا تبادل وجهات النظر في هذا الموضوع بهدف أن يتخطى لبنان أزمته والتحديات الاقتصادية والسياسية. وبحثا أيضا بحسب بيان الإليزي الملف النووي الإيراني وأيضا الحرب في اليمن. وهنا أكد الرئيس ماكرون موقفه من ضرورة حل سياسي للأزمة، كما بحثا الملف السوري وعملية وقف إطلاق النار في شمال سوريا. وتطرق الزعيمان أيضا إلى القضية الفلسطينية، وهنا أكد الرئيس الفرنسي لضيفه ولي العهد السعودي موقفه واهتمامه واستعداده للعمل من أجل سلام عادل ودائم واستئناف الحوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وفي التعاون الفرنسي السعودي أعرب الرئيس الفرنسي لولي العهد السعودي عن دعمه لترشح السعودية لاستضافة المعرض الدولي لنسخة 2030. وبحسب بيان الإليزي تطرق الرئيس الفرنسي في لقائه مع الأمير محمد بن سلمان إلى موضوع حقوق الإنسان في السعودية. هذا واجتمع الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته لباريس في مقر إقامته بالعاصمة الفرنسية مع أودري أزولاي المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم الثقافة اليونسكو، وجرى خلال الاجتماع استعراض المبادرات الثقافية السعودية والتعاون المتبادل مع اليونسكو وفرص تطويره. قالت السعودية إن مواقفها الراسخة من القضية الفلسطينية لن تتغير بقرار السماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية الدولية على خلفية الموافقة الأخيرة للخطوط الإسرائيلية. جاء ذلك في كلمة للمملكة أو كلمة المملكة التي ألقاها القائم بالأعمال بالإنابة في وفد المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة محمد العتيق أمام مجلس الأمن في جلسة تناولت فلسطين. وشددت المملكة على أن القرار بالسماح باستخدام المجال الجوي لجميع شركات الطيران مرتبط بالتزاماتها الدولية، ولا تعني هذه الخطوة أنها مقدمة أو مقدمة لخطوات أخرى. ومنتصف هذا الشهر ومع زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لتل أبيب وقبيل وصوله مباشرة جدة، أعلنت هيئة الطيران المدني في السعودية فتح مجالها الجوي لجميع الناقلات الجوية التي تستوفي متطلبات الهيئة لعبور الأجواء. ويرفع هذا الإعلان فعليا قيود تحليق الطائرات من إسرائيل وإليها، حيث لم يستثني الإعلان الناقلات الإسرائيلية مما حدا بتل أبيب أن تعلن الترحيب به. وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن رسالة إلى قيادات الكونغرس شدد فيها على ضرورة تمديد حالة الطوارئ المتعلقة بلبنان. وأوضح بايدن أن بعض الأنشطة الجارية مثل عمليات نقل الأسلحة المستمرة من إيران إلى حزب الله تعمل على تقويض سيادة لبنان، وقال إن تلك العمليات تساهم في عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة وتشكل تهديدا على المستوى الوطني، كما تقوض أمن الولايات المتحدة الوطني. وفي السياق أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي مايكل ماكول عبر الصفحة الرسمية لمجلس النواب الأمريكي للشؤون الخارجية على موقع تويتر أن نقل إيران للمسيرات المتطورة إلى وكلاء إرهابيين وفاعلين خبيثين بحسب وصفه في لبنان واليمن يقوض الأمن الوطني للولايات المتحدة ويزعزع استقرار الشرق الأوسط. وأضاف أن قانونه لوقف الطائرات الإيرانية المسيرة سيمنع انتشار الطائرات بدون طيار الإيرانية الصنع الخطيرة. من ردود الفعل الدولية على استفتاء التونسيين على دستور جديد لبلادهم والذي فاز بنسبة نعم بلغت 94.6% مع مشاركة 27%، اعتبرت واشنطن أن استفتاء تونس على الدستور اتسم بتدني نسب المشاركة، وقالت إنها تشاطر التونسيين انشغالهم تجاه مسار صياغة الدستور وإمكانية أن يضعف الديمقراطية في البلاد. جاء ذلك في بيان لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين نشرته السفارة الأمريكية في تونس يوم الخميس. وقال وزير الخارجية الأمريكي في البيان: اتسم استفتاء تونس على الدستور يوم 25 جويلية بتدني نسبة المشاركة للناخبين. وأضاف أن الولايات المتحدة تشاطر العديد من التونسيين انشغالهم من أن المسار المنتهج في صياغة الدستور الجديد قد قيد مجال النقاش الحقيقي، وأن الدستور الجديد يمكن له أن يضعف الديمقراطية في تونس ويحد من احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وأردف وزير الخارجية الأمريكي أن قيام عملية إصلاح جامعة شفافة أمر جوهري للشروع في استعادة ثقة الملايين من التونسيين الذين لم يشاركوا في الاستفتاء أو عارضوا الدستور الجديد، وأشاد بالدور الحيوي الذي يقوم به مجتمع تونس المدني المتقد نشاطا في بناء مستقبل سياسي جامع. وأشار بيان الخارجية الأمريكية إلى أن تونس شهدت على مدار العام الماضي تراجعا مفزعا عن المعايير الديمقراطية، وانتقدت العديد من المكاسب التي قدم من أجلها التونسيون التضحيات الجسام منذ العام 2011. وأضاف البيان: لقد أثار تعليق الحكم الدستوري واستحكام السلطة التنفيذية وإضعاف المؤسسات المستقلة منذ 25 تموز جويلية 2021 تساؤلات عميقة داخل تونس وخارجها حول مسار الديمقراطي. وحث البيان على أن يتم سريعا إقرار قانون انتخاب جامع من شأنه أن ييسر أوسع مشاركة ممكنة في الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في كانون الأول ديسمبر المقبل. بدوره اعتبر الاتحاد الأوروبي أن نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور المقترح ضعيفة، مشيرا إلى أن توافقا واسعا بين مختلف القوى السياسية بما في ذلك الأحزاب السياسية والمجتمع المدني يعد أساسيا لنجاح مسار يحافظ على المكاسب الديمقراطية. وأشار الاتحاد الأوروبي في بيانه إثر الإعلان عن النتائج الأولية للاستفتاء على مشروع الدستور في تونس أن هذه المكاسب ضرورية للإصلاحات السياسية والاقتصادية المهمة التي ستجريها تونس، مؤكدا من جهة أخرى على أن الاتحاد سيواصل متابعة التطورات في تونس عن كثب، وسيظل إلى جانب الشعب التونسي ومتابعة حاجياته في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد. وأكد الاتحاد الأوروبي ضرورة أن تكون إجراءات الانتخابات التشريعية المقبلة والإعداد لها فرصة لإرساء تشاركية حقيقية في إطار حوار وطني جامع، مضيفا أن هذا الحوار سيشكل شرطا مهما لإرساء إطار تشريعي يضمن شرعية وتمثيلية البرلمان القادم، كما أن انتخاب هذا البرلمان سيشكل حجر الزاوية لعودة العمل العادي للمؤسسات في البلاد في كنف الاحترام الكامل للمبادئ الديمقراطية، وخاصة منها الفصل بين السلطات وتعزيز سيادة القانون والتعليم التعددية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. كما جدد الاتحاد الأوروبي استعداده وعزمه على تقديم دعمه السياسي لتونس لإجراء انتقال ديمقراطي في أفضل الظروف. أعلن السفير والمبعوث الأمريكي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند أن الانتخابات النزيهة هي الوسيلة الوحيدة لتشكيل حكومة تتمتع بالشرعية في هذا البلد. وجاء ذلك خلال لقاء جمع نورلاند ووزيرة الخارجية الليبية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش في العاصمة طرابلس يوم الخميس. وأكد المسؤول الأمريكي خلال اللقاء على أهمية الحفاظ على الأمن في ضوء الاشتباكات الأخيرة التي خلفت 16 قتيلا، وأضاف يقول إن الليبيين يستحقون لاحقون أفضل مما حدث في طرابلس أو مصراتة مؤخرا، وحث جميع القادة الليبيين على تجنب الخطوات التصعيدية، معلنا دعم واشنطن للاتفاق على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية. وتابع قوله: لا يزال من الممكن التغلب على العنف الأخير إذا عمل القادة الليبيون معا لصالح البلاد. في الشأن الليبي دائما، أعربت الولايات المتحدة عن شعورها بخيبة أمل بشأن القرار الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي الخميس حول ليبيا، وجاء ذلك على لسان المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة غرينفيلد عقب صدور قرار من مجلس الأمن بتمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا لمدة 3 أشهر فقط وليس عاما كاملا. وقالت السفيرة الأمريكية عقب التصويت على القرار: نشعر بخيبة أمل لأن هذا المجلس، تقصد مجلس الأمن الدولي، اضطر مرة أخرى إلى قبول تمديد الولاية الأممية لمدة 3 أشهر فقط. وأضافت في كلمتها خلال الجلسة: نلاحظ امتناع زملائنا الأفارقة وهم الجابون وكينيا وغانا عن التصويت اليوم احتجاجا على إصرار روسيا على فترة ولاية مدتها 3 أشهر، ونحن نشاركهم مشاعر الأحباط. وصوت لصالح القرار 12 دولة من إجمالي أعضاء المجلس، فيما امتنع مندوبو الدول الإفريقية 3 بالمجلس عن التصويت لصالح القرار. وأعرب مندوبو الدول الإفريقية 3 في كلماتهم خلال الجلسة عن عدم ارتياحهم إزاء التمديد لولاية البعثة الأممية لمدة 3 أشهر فقط جراء استمرار الخلافات بين مجلس الأمن بشأن طول التفويض وإعادة هيكلة البعثة وتعيين قيادة جديدة للبعثة الأممية في ليبيا. السفيرة الأمريكية أكدت في إفادتها أن ادعاء روسيا الخادع بأن التفويض الذي مدته 3 أشهر يساعد مكتب الأمين العام بطريقة ما في تأمين دعم المجلس الكامل لمرشح الممثل الخاص للأمين العام قد ثبت خطأه بالفعل. وأردفت غرينفيلد أن ليبيا في منعطف حرج وللبعثة دور رئيسي تلعبه في دعم الاستعدادات للانتخابات ومراقبة وقف إطلاق النار والإبلاغ عن قضايا حقوق الإنسان وتقديم المساعدة التقنية بشأن مالية الدولة وميزانيتها. وتابعت تقول: يعتمد الشعب الليبي على بعثة الأمم المتحدة للدعم، وستواصل الولايات المتحدة دعمها كامل لجهود الأمم المتحدة لإيجاد مسار لإجراء انتخابات حرة ونزيهة. حذر الرئيس الصيني شي جين بينغ نظيره الأمريكي جو بايدن من اللعب بالنار بما يخص تايوان. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي صريح بين الجانبين حول العلاقات الثنائية. وقال رئيس الصيني لبايدن فيما يتعلق بتايوان وفقا لبيان نشر على موقع وزارة الخارجية الصينية: أولئك الذين يلعبون بالنار سيهلكون بها. وأضاف شي جين بينغ إنه يتعين على الولايات المتحدة احترام مبدأ صين واحدة الذي يعترف ببكين باعتبارها الحكومة الوحيدة للصين، ولفت أنه لا يمكن تحدي الرأي العام. وقال رئيس الصيني إن الخصوصيات والعموميات التاريخية لمسألة تايوان واضحة وضوح الشمس، وكذلك الحقيقة والوضع الراهن أن كلا جانبي مضيق تايوان ينتميان إلى الصين. وأكد الرئيس شي جين بينغ أن بلاده تعارض بشدة التحركات الانفصالية نحو استقلال تايوان وتدخل القوى الخارجية بها هذه القضية. وأجرى الرئيسان الأمريكي والصيني اتصالا مطولا كان من المتوقع أن يتناول سلسلة القضايا التي تعكس توتر العلاقات بين البلدين. ومحادثة الخميس هي 5 من نوعها بين الزعيمين منذ تولي بايدن منصبه في كانون الثاني جانفي 2021. وقال البيت الأبيض في بيان إن الرئيسين الأمريكي والصيني تحدثا هاتفيا لأكثر من 2 ساعة، وجاءت المحادثة وسط خلافات بشأن الرسوم الجمركية المتبادلة بين أمريكا والصين وتوتر على خلفية زيارة محتملة لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى تايوان. أجرت السعودية مباحثات مع روسيا يوم الجمعة حول مستجدات ملف الطاقة وفرص التعاون بين الجانبين في هذا المجال قبيل أيام من اجتماع مرتقب لتحالف أوبك زائد. وجرت المباحثات خلال اجتماع بين وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ونائب رئيس الحكومة الروسي ألكسندر نوفاك في العاصمة السعودية الرياض. وأفادت وكالة الأنباء السعودية أن الجانبين ناقشا خلال الاجتماع مستجدات أعمال اللجنة السعودية الروسية المشتركة وبحسب الوكالة تطرق الاجتماع إلى بحث فرص التعاون بين البلدين في إطار أعمال اللجنة المذكورة. وفي الثالث من الشهر المقبل يعقد تحالف أوبك زائد اجتماعا لبحث سوق الطاقة العالمية وهو يضم أعضاء أوبك الاعتياديين إضافة إلى روسيا ومنتجين آخرين. كما سيبحث الخطوات التي سيتخذها الأعضاء خلال سبتمبر أيلول المقبل بشأن آليات الإنتاج. وقعت الجزائر الخميس مذكرة تفاهم مع دولتي النيجر ونيجيريا للشروع في إنجاز أنبوب الغاز العابر للصحراء، وجاء التوقيع على الاتفاقية تتويجا لأشغال الاجتماع الوزاري الثالث لوزراء الطاقة لكل من بلدان الجزائر والنيجر ونيجيريا المنعقد بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالعاصمة. من جانبه قال وزير الطاقة الجزائري على هامش التوقيع إن مذكرة التفاهم تعبر عن إرادة الأطراف الثلاث في تجسيد هذا المشروع الطموح والكبير، مضيفا أن هذه المذكرة تعد إشارة قوية للعالم حول الانطلاق في تجسيد هذا المشروع الهام. استقبلت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان رانيا بيخازي مديرة مكتب منظمة العمل الدولية لبلدان المغرب العربي إثر مشاركة بيخازي في فعاليات ندوة اختتام مشروع التعاون المشترك مع وزارة الشؤون الاجتماعية حول دعم العمل الدولي بتونس بالتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية وبمبادرة من وزارة الشؤون الاجتماعية. تصادف رأس السنة الهجرية 1444 بحسب التقويم الإسلامي هذا السبت، وهو الأول من شهر محرم، وتسمى رأس السنة الهجرية، وترمز هذه المناسبة إلى بداية سنة جديدة في التقويم الإسلامي، ويحتفل بها لذكرى هجرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة التي استقبل بها بالترحيب. فكل عام وأنتم بخير. إلى هنا تنتهي نشرة الأنباء قدمناها لكم من إذاعة الشرق. شكرا لكم على حسن متابعتكم، وإلى اللقاء.